أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الإشارة الثالثة في النهج السابع، وهو إشارة خاصة إلى القياس الاقتراني. القياس الاقتراني هو اللي يكون على أربعة أشكال، لنأخذه في منطق الشيخ المظفر: الشكل القياس من الشكل الأول، والشكل الثاني، والشكل الثالث، والشكل الرابع. هاي الأشكال الأربعة هي من مختصات القياس الاقتراني، لأنه هو اقتران بين قضيتين: القضية الأولى المسمات بالصغرى، القضية الثانية المسمات بالكبرى. تقترن هاتين القضيتين لتنتجان نتيجة. طبعا إما أن تنتج نتيجة صحيحة، قياس صحيح ينتج نتيجة، فهذا يسمى قياس، قياس منتج يعني. وإذا لم ينتج، لا يعطي نتيجة صحيحة، فيكون عقيم، يسمى عقيم. إذا كان غير مطابق للشروط لا ينتج. المهم، القياس بأشكاله الأربعة هو القياس الاقتراني. أما بقية الأنواع أقسام القياس، عندنا القياس إضافة للقياس الاقتراني، عندنا القياس الاستثنائي، قياس اقتراني، قياس استثنائي. راح نأخذ أيضا قياس الخلف. هاي طبعا تأتي الأقسام الأخرى القياس، لكن في هذا النهج، النهج السابع، يكتفي بالقياس الاقتراني بأشكاله الأربعة. بقية الأشكال أو الصور الأخرى للقياس نأخذها إن شاء الله في النهج الثامن. يعني إحنا عندنا أهم قياسين: قياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. قياس الاقتراني طبعا يتم في القضايا الحملية والقضايا الشرطية، كل القسمين، القضايا الحملية والشرطية، يمكن أن نستخدم فيها القياس الاقتراني، سواء كانت قضايا حملية أو شرطية. لكن إحنا من باب السهولة دائما أمثلتنا من باب السهولة نستخدم القضايا الحملية. القضايا الشرطية هي قضية مركبة أصل، كما مر سابقا، القضية الشرطية مركبة من قضيتين حمليتين، فتكون كأنما أكثر تعقيدا من القضايا الحملية. فرق بين أن نقول مثلا كل حديد معدن، هاي قضية حملية، وبين أن نقول إذا كان كل حديد معدن فكل معدن كذا مثلا. يعني قضايا الشرطية بها أداة شرط وجواب شرط، قضية مركبة من حمليتين. المهم، القضايا أو القياس الاقتراني يمكن أن تكون قضايا حملية أو قضايا شرطية، طبعا قضايا الشرطية المتصلة أو المنفصلة بأقسامها. فالآن القياس الاقتراني بأشكاله الأربعة، هذا هو الأشكال الأربعة راح يتم بها النهج السابع. راح أخذ الشكل الأول والشكل الثاني والثالث والرابع. هناك الشيخ الرئيس أكو نوع من الإطالة بالأشكال، خصوصا الشكل الأول والثاني. السبب في أنه يدخل موضوع الموجهات أو الجهة في هذا الأشكال، في هذه الأشكال، في هذا القياس. الشيخ المظفر اختصر الموجهات، لم يقل مثلا القضايا الممكنة أو الضرورية أو غيرها من الأقسام، القضايا المركبة، لم يتطرق إلى مبحث جهة القضية في القياس. يكون أسهل يعني عندما نأخذ القياس بين قضيتين، قضية موجبة وسالبة، جزئية وكلية، وهكذا، يكون أسهل ما نأخذ نضيف إلى هاي القيود، نضيف لها مثل أن تكون ضرورية أو تكون ممكنة أو تكون دائمية أو غيرها من الأقسام. لذلك أكو نوع من الإطالة بسبب التطرق إلى جهة القضية. نقرأ الآن عبارات الشيخ الرئيس. يقول: القياس الاقتراني يوجد فيه شيء مشترك مكرر يسمى الحد الأوسط. طبعا هاي مصطلحات ضرورية جدا. خلينا نأخذ مثال لقضيتين حمليتين ونستخدم فيها مصطلحات القياس. قضيتين، قضيتان حمليتان بسيطتان. نقول مثلا كل حديد معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة. القضية الأولى اللي هي تسمى القضية الصغرى أو المقدمة الأولى، قضية الصغرى، كل حديد معدن بها حدين، حد أصغر وحد أوسط. حد الأصغر الحديد، حد أصغر، والمعدن حد أوسط. لماذا حد أوسط؟ لأنه مشترك ما بين القضية الأولى والثانية. هسه كل حديد معدن بقضية صغرى تسمى صغرى، بها حدين، حد أصغر وحد أوسط. حد الأصغر هو الحديد، والحد الأوسط هو المعدن. لماذا المعدن حد أوسط؟ الحد اللي يتكرر بالقضيتين يسمى حد أوسط، لأنه يتوسط القضيتين. زين، القضية الثانية، من قلنا القضية الأولى كل حديد معدن، القضية الثانية وكل معدن يتمدد بالحرارة. إذن تكرر المعدن في القضيتين، فالمعدن هو الحد الأوسط. زين، ممكن الحد الأوسط ما يكون محمول بالأولى، يكون موضوع بالأولى، نعم ممكن يتغير موقعه. الحد الأوسط بدل أن يكون محمول بهذا مثالنا يكون موضوع حسب الشكل، لأن هي أشكال أربعة. الحد الأوسط وين يتخذ موقع؟ أي موقع يتخذ؟ إذا اتخذ موقعا بالقضية الأولى صار محمول، وبالقضية الثانية صار موضوع، فهنا هذا صار قياس من الشكل الأول. إذا انقلب بالعكس تماما، انقلب 180 درجة، الحد الأوسط صار موضوع بالصغرى ومحمول بالكبرى، هذا صار قياس من الشكل الرابع. إذا الحد الأوسط صار موضوع في القضيتين، هذا قياس من الشكل الثاني. إذا صار محمول في القضيتين، قياس من الشكل الثالث. فإذن هاي مصطلحات. القضية الأولى المقدمة تسمى صغرى، القضية الثانية تسمى الكبرى. الحدين، كل قضية بها حدين. الصغرى الحد الأول بها مو الأوسط، مو المكرر، يسمى الأصغر، الحد الأصغر. والحد المكرر يسمى الحد الأوسط، والحد اللي بالقضية الكبرى يسمى الأكبر، الحد الأكبر. لماذا هذا يسمى أصغر هذا أكبر؟ الأصغر لأنه أصغر من الحد الأوسط، والأوسط لأنه يتوسط القضيتين، والأكبر لأنه هو الأكبر، أكبر من الحد الأوسط. زين، هذا إجمالا. طبعا النتيجة بعد تسمى نتيجة، نتيجة القضيتين تسمى نتيجة. نقرأ عبارة الشيخ الرئيس، يقول: القياس الاقتراني يوجد فيه شيء مشترك مكرر يسمى الحد الأوسط، مثل ما كان في مثالنا السالف، ويوجد فيه لكل واحد من المقدمتين شيء زين يخصهما، مثل ما كان في مثالنا جيم في مقدمة وألف في مقدمة. مثال السابق استخدم الرمز بدل الأمثلة، نقول كل جيم باء وكل باء ألف. هسه باء هو الحد الأوسط، كل جيم باء، جيم الحد الأصغر وباء الحد الأوسط، والألف هو الحد الأكبر. كل جيم باء وكل باء ألف. زين، بالقياس ماذا نصنع؟ قياس الاقتراني، نحذف الحد الأوسط ونضع الحد الأصغر والحد الأكبر، راح تصير كل جيم ألف. طبعا هذا قياس من الشكل الأول. كل حديد معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة، نحذف الحد الأوسط اللي هو المعدن، تصير كل حديد يتمدد بالحرارة، نتيجة صحيحة. طبعا هذا قياس، قلنا مثالنا هذا قياس من الشكل الأول، ويمكن إيراد مثال لكل شكل من الأشكال، لكن أبسط وأوضح وأجلى الأشكال الأربعة هو الشكل الأول. لذلك احنا دائما يعني او بالامثله دائما يستخدمون امثله لقياس من الشكل الاول، لانه واضح ولا يحتاج الى دليل واثبات، سهل على النفس تقبل القياس من الشكل الاول، بخلاف القياس من الشكل الرابع اللي هو اصعب الاشكال. زين، وتوحد النتيجه، وتوحد النتيجة إنما يحصل من اجتماع هذين الطرفين اللي هو الألف وجي أو جيم وألف، حيث قلنا فكل جيم ألف، وما صار منهما في النتيجة موضوعا أو مقدما مثل جيم الذي كان في مثالنا فإنه يسمى الأصغر، الحد الأصغر كما قلنا، وما كان محمولا فيه أو تاليا مثل ألف اللي هو مثلا كلمة يتمدد بالحرارة في مثالنا، فإنه يسمى الأكبر، الحد الأكبر. والمقدمة التي فيها الأصغر ماذا تسمى؟ القضية اللي بها الحد الأصغر الصغرى يسمى الصغرى، والتي فيها الأكبر يسمى الكبرى. وتأليفهما، تأليف بين القضية الأولى والثانية، يسمى اقترانا، باعتبار هو قياس اقتراني يسمى اقترانا. وهيئة التأليف من كيفية وضع الأوسط عند الحدين الطرفين، هيئة التأليف من كيفية وضع الحد الأوسط يسمى شكلا، حسب وضع الحد الأوسط. وما كان من الاقترانات منتجا يسمى قياسا. طبعا مو كل القياس يكون منتج نتائج صحيحة، كثير من القياسات تكون لا تنتج. لماذا لا تنتج القياسات؟ إذا خالفت الشروط، كل شكل إلى شروطه، وهنالك شروط عامة للأشكال الأربعة جميعا، صراحة تأتي إن شاء الله. كل شكل إلى شرطين تقريبا ربما أكثر، وهنالك شرطان للأشكال الأربعة بصورة عامة أيضا ستأتي. مخالفة هاي الشروط يجعل القياس غير منتج، يعطي نتائج غير صحيحة، يعني يكون قياس عقيم. هذا الفصل الكلام الشيخ المحقق الطوسي، هذا الفصل يشتمل على ذكر المصطلحات وهو ظاهر، والأوسط سمي أوسطا لأنه هسه أكو يعني فد أما هو يتوسط بين الأصغر والأكبر أو لا، فد معنى آخر يذكر المحقق الطوسي، يقول بأنه يتواسطة لثبوت الأكبر للأصغر، أو واسطة في حمل الأكبر على الأصغر. إحنا من حملنا يتمدد بالحرارة مثلا قلنا، وكل حديد النتيجة كل حديد يتمدد بالحرارة، صار يتمدد بالحرارة محمول والحديد موضوع. كيف تم تحميل المحمول على الموضوع؟ كيف تم تحميل الأكبر على الأصغر، الحد الأكبر على الأصغر؟ بواسطة الحد الأوسط. الحد الأوسط هو حلقة الوصل ما بين الأصغر والأكبر، لأن هو موجود بالأصغر وموجود بالأكبر، هو الواسطة. فقال لأنه واسطة بين حدي المطلوب، بها بين الحكم بأحدهما على الآخر، الحكم بالأكبر على الأصغر، الحكم بالتمدد بالحرارة على الحديد. والأصغر سمي أصغر لاحتمال كونه جزئيا تحت الأوسط في الترتيب الطبيعي عن اقتناص الحكم الكلي الإيجابي. الترتيب الطبيعي طبعا يكون الأصغر جزئيا تحت الأوسط، والأكبر سمي أكبر لكونه كليا فوق الأوسط في ذلك الترتيب. سأحنا مثلا كل حديد معدن، هسه الحد الأصغر اللي هو الحديد جزئي تحت الحد الأوسط اللي هو المعدن، باعتبار المعدن فوقه والحديد جزئي بالنسبة للمعدن، والمعدن يتمد وكل معدن يتمدد بالحرارة، أيضا المعدن يكون جزئي تحت يتمدد بالحرارة، باعتبار الذي يتمدد بالحرارة يمكن أن يكون الحديد أو غيره، المعدن أو غيره. زين، إلى هنا طبعا تم كلام أو الشرح كلام الشيخ الرئيس، هاي السطور القليلة. لكن هذه الإطالة التي بعدها والشرح الطويل الذي بعده هو إيراد لإشكال أو إشكالين للفخر الرازي وجواب هذين الإشكالين. هذا كل الكلام القادم سيكون إيراد لإشكال الفخر الرازي أو إشكالات الفخر الرازي وجواب هذه الإشكالات أو هذين الإشكالين. الفخر الرازي يقول أو يشكل على الشيخ الرئيس بإشكالين على هذا القياس. يقول أنه القياس الاقتراني أيها الشيخ الرئيس تقول فيه شيء مشترك مكرر يسمى الحد الأوسط. زين، هذا شرط في القياس أليس كذلك؟ هذا كلام عن الفخر الرازي. وإذا سوف أأتي لكم بقياس لا يتكرر فيه الحد الأوسط ومع ذلك يكون قياس صحيح ومنتج، رغم أنه أنت تشترط تكرر الحد الأوسط وأن يكون مشترك بين طرفين ومكررا بين الطرفين. طبعا مشترك يعني أكو مغايرة بينه وبين الطرفين، أكو جهة اشتراك وجهة اختلاف، ومع ذلك يكون القياس منتج. زين، وراح يذكر لنا أمثلة. هذا أول إشكال. الإشكال الثاني عكس الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول أنه سوف نورد لكم قياس وفيه حد أوسط مكرر، قياس من الشكل الأول وفيه حد أوسط مكرر وقياس صحيح وفق الضوابط، لكنه لا يكون منتجين، يكون عقيمين. يعني الإشكال الأول قياس بدون حد أوسط منتج، الإشكال الثاني قياس مع الحد الأوسط ومع استكمال الشروط لكن غير منتج. هاي ملخص إشكالين
الفخر الرازي راح يذكر الأمثلة. والفاضل الشارح أورد هنا إشكالين، الأول أن إذا قلنا ألف مساوٍ لباء وباء مساوٍ لجيم، زين أنتج في ألف مساوي لجيم، راح يصير ألف مساوي لجيم، هذا واضح. إذا ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم راح يكون ألف مساوي لجيم. والمتكرر ها هنا ليس حدا في المقدمتين، المتكرر اللي هو باء ليس حدا في المقدمتين، بل جزء حد من إحديهما أو أحديهما وجزء تام من الأخرى، مع تساوي الحدود الثلاثة ألف وباء وجيم، فسوف لن يكون لدينا حد أوسط، هي متساوية، ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، فطبعا راح يكون نتيجة أنه ألف يساوي جيم، رغم أنه إحنا ليس لدينا تغاير في الحدود، ما عندنا تغاير هنا في هذه الحدود الثلاثة، يعني أشبه بقولنا كل إنسان بشر مثلا وكل بشر آدمي، فكل إنسان آدمي مثلا، هذه كلها مجرد اختلاف ألفاظ وليست يعني لا تكشف عن أمور أو حقائق مختلفة، مجرد استبدال لفظ بلفظ معين. طبعا راح يأتي جواب هذا الإشكال، يعني بالجواب راح يتضح أكثر. ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم أنتج ألف مساوي لجيم. والمتكرر ها هنا ليس حدا في المقدمتين، بل جزء حد من أحديهما وجزء تام من الأخرى. وكذا بعدنا بالإشكال الأول، إذا قلنا الدرة في الحقة والحقة في البيت، الدرة يعني المجوهرة مثلا وكذا، الدرة في الحقة، الحقة خلي نفرض أنه هي فد جرة أو كذا، والحقة في البيت، فالدرة في البيت، زين هاي النتيجة، مقدمة صغرى وكبرى والنتيجة راح تكون الدرة في البيت، الدرة في الحقة والحقة في البيت والدرة في البيت، زين الحقة هي الحد الأوسط المفروض المشترك، لكن يقول هنا ليس لدينا حد أوسط. كيف ليس لدينا حد أوسط؟ لأن هو أصلا الدرة في الحقة ليس لدينا عن حدود أصغر وأكبر وأوسط، لأن أصلا هو الدرة هي متضمنة في الحقة، يعني كأنما الحد الأصغر هو جزء من الحد الأوسط، والحد الأوسط هو جزء من الحد الأكبر، ليس لدينا حدود متباينة، درة في الحقة والحقة في البيت فالدرة في البيت، فمع عدم وجود حد أوسط هي كلها متداخلة، مع ذلك يكون نتيجة. طبعا هذا يعني إشكال قلنا الفخر الرازي. الإشكال الثاني والثاني، إذا قلنا الإنسان حيوان والحيوان جنس، شو راح تكون النتيجة؟ واحد راح يقول على السريع إنسان وحيوان والحيوان جنس، نحذف حد الأوسط راح يصير الإنسان جنس، يقول نعم النتيجة راح يصير الإنسان جنس، لكن هاي نتيجة خاطئة، لا أحد يقول الإنسان جنس بل الإنسان نوع، فرغم أن القياس تم بصورة وفق ضوابطه لكن لا أصبح قياس عقيم غير منتج، الإنسان حيوان والحيوان جنس راح تكون النتيجة الإنسان جنس، وهذا خطأ لأنه الإنسان نوع وليس بجنس، فكيف يكون هذا قياسا منتجا؟ يقول تكرر الحد بتمامه حد الأوساط ولم ينتج ما أنتجه، ثم قال وأجيب عن هذا بأن الحيوان الذي هو جنس ليس هو الذي، طبعا هنا هو راح يتبرع الفخر الرازي نفسه يتبرع، يقول إنه أكو جواب، البعض أجاب عن إشكالي بأنه الإنسان حيوان والحيوان جنس، الحيوان الذي في المقدمة الصغرى ليس نفس الحيوان الذي في المقدمة الكبرى، الحيوان في المقدمة الصغرى هو الحيوان الذي يقال على الإنسان فقط، يعني كأنما نقول الحيوان بشرط لا شيء، ما نريد يحمل على شيء غير الإنسان فنقول بشرط لا شيء، بينما الحيوان بالمقدمة الكبرى هو الحيوان لا بشرط شيء، يمكن حمله على الإنسان على الفرس على غيره، الحيوان بشرط لا شيء، أو عفوا لا بشرط شيء، لا بشرط شيء لا تحديد له، لأن يشمل عام لجميع الحيوانات، فأكو فرق باللحاظ بالاعتبار، أكو فرق بين الحيوان بالقضية الأولى وحيوان القضية الثانية. هذا يقول الجواب جابوني به، ومع ذلك هذا جوابهم يلزم عليه إشكالات أربعة. زين يقول ثم قال وأجيب عن هذا، الفخرازي يقول وأجيب عن هذا الإشكال بأن الحيوان الذي هو جنس ليس هو الذي يقال على الإنسان، وذلك لأن الأول يعني الحيوان بالقضية الأولى الإنسان حيوان، الحيوان المقول على الإنسان، وذلك لأن الأول بشرط لا شيء، بشرط لا شيء، بشرط عدم الحمل على بقية الحيوانات. والثاني من يقول الحيوان جنس حيوان بالقضية الثانية لا بشرط شيء، لا بشرط شيء، لا عام ممكن حمله على الإنسان وغير الإنسان، فأكو فرق الحيوان بالقضية الأولى عن الحيوان بالقضية الثانية. لذلك لا يصح أن نقول الإنسان جنس لأنه الحيوان بالقضية الأولى يغير الحيوان بالقضية الثانية، كالذي يقول ذهب وفضة، الحد الأوسط بالقضية الأولى الذهب وبالقضية الثانية الفضة، يغير الذهب يغير الفضة، لا يوجد يعني التطابق في الحيوان بالقضية الأولى ليس نفس الحيوان بالقضية الثانية. هذا يقول اللي يجيب بهذا الجواب، أجاب بين بعض هذا الجواب، لكن هذا الجواب غير صحيح وسوف أنقضه. هذا الكلام لحد الآن الفخر الرازي. فإذا المعنى مختلف، يقول وهو ضعيف هذا الجواب، لأن الحيوان الذي هو الجنس بالقضية الثانية لو لم يكن مقولا على الإنسان وغيره لم يكن جنسا. كيف تقولون الحيوان الذي بالقضية الأولى يغير الحيوان الذي بالقضية الثانية؟ الحيوان الذي يقال على الإنسان إذا كان غير الحيوان الذي يقال على يقال عنه جنس، لو كان هنالك تغاير لما صح أن يقال على الإنسان بأنه حيوان. يقول لأن الحيوان الذي هو الجنس بالقضية الثانية لو لم يكن مقولا عن الإنسان، لو لم يصح أن يقال بالقضية الأولى نفسها لم يكن جنسا، لما صح أن يقول الحيوان جنس، إذن لابد أن يكون نفسه الذي يقال بالقضية الثانية يقال بالقضية الأولى أيضا. زين طبعا هو هذا جواب أو إشكال على هذا الجواب غير صحيح هذا الإشكال، لأنه نعم اللحاظ يختلف، هو الحيوان نفس الحيوان، لكن الحيوان بالقضية الأولى لاحظناه واعتبرناه بما هو إنسان، والحيوان بالقضية الثانية لاحظناه واعتبرناه بما هو حيوان عام شامل الإنسان وغيره. فإذا لاحظنا بما هو إنسان لا يصح أن نقول عنه جنس، وإذا لاحظنا بما هو عام وشامل الإنسان وغيره يصح أن نقال عنه جنس. وطبعا هو هذا الجواب الذي راح يكون لهذا الإشكال. فيعني إشكال هذا هو الضعيف، إشكال الفخراز الضعيف، يقول لأن الحيوان الذي هو الجنس لو لم يكن مقول على الإنسان وغيره لم يكن جنسا، لا يكون جنسا لكنه الاعتبار يختلف. الإشكال الآخر ثانياً أو باء على هذا الجواب اللي ضعفه الفخر الرازي، قال وأيضاً إنكم قلتم الحيوان بشرط لا شيء هو المادة، هذا معروف أيضاً، معروف أنه الجنس بشرط لا شيء يكون مادة، الجنس بشرط لا شيء يكون مادة، هذا يعني كمطلب يأخذ حتى بالفلسفة في بداية حكم غيرها، أنه الجنس بشرط لا شيء هو المادة، والفصل بشرط لا شيء هو الصورة، وبالعكس يكون المادة تكون جنسا والفصل والعفوا الصورة تكون فصلا. المهم إنكم قلتم الحيوان بشرط لا شيء هو المادة، فكيف تقولون الحيوان بشرط لا شيء هو الإنسان؟ ينبغي أن يكون هو المادة وليس هو النوع، فكيف جعلتموه جنسا؟ زين هذا إشكال ثاني. إشكال الثالث، وأيضا هو جزء والجزء سابق في الوجود، فكيف يقومه الفصل الحيوان عندما نعرف الإنسان نعرف النوع ماذا نقول؟ حيوان ناطق. زين إذن الحيوان جزء من، جزء من معنى الإنسانية، جزء من النوع، يقوم النوع، جزء من النوع. عندما نقول الإنسان حيوان ناطق يعني معنى الحيوان جزء من النوع، والناطق أيضا جزء من النوع. زين وأيضا هو جزء، الحيوان جزء والجزء سابق في الوجود، زين سابق في الوجود على من؟ على النوع. فكيف يقومه الفصل؟ شلون الفصل يقومه؟ الإنسان حيوان. طبعا إذا قلنا الإنسان حيوان، الإنسان ماذا يقومه؟ يقوم الحيوان ويقوم الناطق. فإذا قلنا الإنسان حيوان، كما أن الإنسان يقومه الناطق، راح الحيوان أيضا يقومه ماذا؟ راح يقومه الناطق أيضا، اللي هو الفصيل. فكيف جعلتم، وأيضا هو جزء والجزء سابق في الوجود، فكيف يقومه الفصل إذا قلتم الإنسان حيوان؟ يعني بالقضية الأولى، ويختلف عن الحيوان جنس بالقضية الثانية. الإنسان حيوان، وكأنما صار الإنسان يساوي الحيوان، والإنسان هو نوع، والنوع يتقوم بالفصل، فراح يكون الحيوان أيضا يتقوم بالفصل. والحال الحقيقي أنه الحيوان لا يمكن تقومه بالفصل، وهو جزء سابق في الوجود على الإنسان. زين، وأيضا يلزم منه، هذا إشكال رابع على هذا الجواب اللي ضعف الفخر الرازي، وأيضا يلزم منه أن يكون جزء الجزء الذي هو الجنس الأعلى، اللي هو شنو؟ الحيوان جنس سابق في الوجود على الجزء الذي هو الجنس. يعني بعبارة أخرى، وأيضا يلزم منه أن يكون جزء الجزء الذي هو الجنس الأعلى، يعني الحيوان الذي هو الجنس راح يكون سابق في الوجود على ماذا؟ على الحيوان الذي هو الإنسان. الحيوان الذي يقال عنه جنس بالقضية الثانية راح يكون سابق في الوجود على الحيوان الذي يقال عنه إنسان بالقضية الأولى. لماذا؟ لأنه بعد الإنسان يتقوم بالحيوان، الحيوان الذي هو جنس يكون سابق عليه، لأنه جزء من الإنسان، والجزء سابق في الوجود على الكل. أي أن يكون جزء الجزء الذي هو الجنس الأعلى سابق في الوجود على الجزء الذي هو الجنس، بخلاف ما ذكرتموه. زين، راح يكون الحيوان بالقضية الثانية سابق في الوجود على الحيوان بالقضية الأولى. وشنع في جميع ذلك على الشيخ، ثم قال: يشبه أن يكون الجواب، هذا جواب الفخر الرازي، ويشبه أن يكون الجواب أن الحيوان الذي يحمل عليه الجنس هو المحمول على الإنسان، بشرط أن يكون محمولا على غيره. هذا الحيوان الذي يحمل على الجنس بالقضية الثانية، عندما نقول الحيوان جنس، هو المحمول على الإنسان بشرط أن يكون محمولا على غيره، حتى يكون عام للإنسان وغير الإنسان، نقول الحيوان جنس. طبعا لم يأتي بجديد، يعني حسب ما يقول المحقق الطوسي، يقول لم يأتي بجديد، يعني نفس الشيء أيضا، اختلف اللحاظ والاعتبار. قال بأنه الحيوان بالقضية الثانية هو الذي نلحظ فيه ونعتبر فيه المحمول على الإنسان وغيره، والحيوان بالقضية الأولى نلحظ فيه ونعتبر فيه أن يكون محمول على الإنسان فقط. يقول الفخر الرازي: يشبه أن يكون الجواب أن الحيوان الذي يحمل عليه الجنس هو المحمول على الإنسان بشرط أن يكون محمولا أيضا على غيره، فالذي يحمل على الإنسان هو المحمول عليه فقط، بالقضية الأولى محمول عليه فقط، وبين الأمرين فرق. زين، وأقول الآن الكلام المحقق الطوسي الجواب عن إشكاله الأول. الآن راح يجيب على إشكالاته، على إشكال فخر رازي، إشكال الأول والإشكال الثاني. إجمالا طبعا، الإشكال الأول عندما قال بأنه إحنا عندنا حدود ثلاثة متداخلة، ما عندنا حد أوسط وحد أصغر وأكبر، الجواب أنه أنت عندما ذكرت هذا المثال، الدرة في الحقة والحقة في البيت، أو المثال الأول، هل هنالك تغاير بين هاي الأمور أم لا يوجد تغاير؟ إذا أكو تغاير بينها، أو عفوا بالمثال الأول، ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، إذا أكو تغاير بيناتها تكون نتيجة. أما إذا ماكو تغاير فهذا لا يسمى قياسا أصلا. هذا بالنسبة للجواب الإشكال الأول. يقول جواب عن إشكاله الأول: أن إذا قلنا ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم، فألف مساوي لجيم، فقد وضعنا القول في القضية الثانية على باء الذي هو جزء من إحدى حدي القضية الأولى، مكانه في القضية الثانية. ويكون ذلك كما إذا قلنا زيد مقتول بالسيف، ها طبعا المثال راح يوضح
الإشارة مع الألف وباء وجيم. كما إذا قلنا زيد مقتول بالسيف والسيف آلة حديدية، نحذف الحد الأوسط فزيد مقتول بآلة حديدية. فهذه القضية هي القضية الأولى نفسها، هو زيد مقتول بالسيف القضية الأولى، النتيجة شنو؟ زيد مقتول بآلة حديدية. أكو اختلاف؟ ماكو اختلاف، آلة حديدية أو السيف. إذا قلت ماكو اختلاف، ماكو اختلاف، فهذا بعد مو قياس. إذا قلت أكو اختلاف فإذا يكون قياس. إذا قلنا ألف باء جيم بيناتها اختلاف، راح يكون عندنا قياس منتج وعندنا حدود ثلاثة. إذا قلت ألف باء جيم لا يوجد بينها اختلاف، فإذا لا يكون عندنا قياسا. فإذن فهذه القضية هي القضية الأولى، إلا أن السيف قد حذف منها وأقيم مقامه آلة حديدية، وأقيم مقامه ما هو مقول عليه. ثم لا يخلو إما أن يكون بين مفهوم المقتول بالسيف ومفهوم بآلة حديدية تغاير، أو لا يوجد تغاير. ألف باء جيم، منقول ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، إما أن يكون بينها تغاير أو لا يوجد بينها تغاير. زين، إما التغاير يقتضي أن يكون أحدهما المحمول على الآخر أو لا يكون بينهما تغاير، بل هما بمنزلة لفظين مترادفين. يعني هسه ألف باء جيم في مثالك أيها الفخر الرازي، أما تكون بيناتها تغاير، فإذا بيناتها تغاير بعد تكون القياس صحيح، وأكو عندنا حد أصغر وأوسط وأكبر، لأن التغاير يعني أكو تمايز بين الحدود. وإما تقول ما بيناتهم تغاير، نفس الشيء وما عندنا حدود ثلاثة، إذن إذا ما عندنا حدود ثلاثة هذا لا يسمى قياسا، هذا مجرد استبدال لفظ بلفظ، نستبدل البشر بالإنسان مثلا. أو لا يكون بينهما تغاير أصلا، بل هما بمنزلة لفظين مترادفين يعبران عن شيء واحد. وعلى التقدير الأول إذا بيناتهم تغاير، كان قولنا زيد مقتول بالسيف والسيف آلة حديدية في قوة قياس صورته زيد مقتول بالسيف، والمقتول بالسيف هو المقتول بآلة حديدية، وينتج ما ذكرناه. زين، راح ينتج زيد مقتول بآلة حديدية. وعلى التقدير الثاني، اللي هو شنو التقدير الثاني؟ انه ماكو تغاير اصلا بين ألف وباء وجيم، او بين السيف والآلة الحديدية، اي تغاير ماكو، بمنزلة لفظين، بمنزلة الانسان والبشر. وعلى التقدير الثاني لا يكون ذلك قياسا ولا في قوته، بل كان قولنا زيد مقتول بآلة حديدية الذي ظنناه نتيجة هو بعينه نفس القضية الأولى، نفس الصغرى، قولنا زيد مقتول بالسيف الذي ظنناه مقدمة. كما أنه واحد يقول الإنسان بشر والبشر آدمي، فالإنسان آدمي، حذفنا الحد الأوسط، لكن هي الإنسان آدمي نفس القضية الأولى الصغرى، الإنسان بشر، ماكو فرق يعني. فأنت أيها الفخر رازي بإشكالك الأول عندما تقول ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم، فينتج ألف مساوي لجيم، أما هنالك تغاير بين ألف وباء وجيم، فإذا عندنا حد أوسط، أصغر وأوسط وأكبر. وأما تقول لا يوجد تغاير، فإذا لا يوجد تغاير راح يكون مجرد استبدال مصطلحات وليس لدينا قياس. زين، بل كان قولنا وحينئذ لم يكن بينهما فرق، لأن محمولهما اسمان مترادفان، إلا أن أحدهما يشتمل على جزء هو لفظة ما، لفظة ما، والثاني يشتمل على جزء هو ما يقوم مقام ذلك اللفظ، والمراد منهما شيء واحد. وقس عليه المثالين المذكورين وما يجري مجراهما، مثالين مذكورين ذكرهم الفخر الرازي، إلا أن المثال الثاني للفخر الرازي إنما يشبه الأول. إذا قلنا فيه فالدرة، قال الدرة في الحقة والحقة في البيت، إذن الدرة في البيت، يقول لا يوجد عندنا حدود ثلاثة الفخر الرازي، بل هي متداخلة، لأن هي الدرة في الحقة والحقة في البيت، كأنما هي لدينا شيء واحد. فنفس الكلام، إما أن تقول هنالك تغاير أو لا يوجد تغاير، إنما يشبه الأول. إذا قلنا فيه فالدرة فيما هو في البيت، الدرة في الحقة، فالدرة فيما هو في البيت، ويتوصل من ذلك إلى قولنا فالدرة في البيت، بإضافة مقدمة أخرى إليه هي قولنا وكل ما هو في البيت فهو في البيت، على ما سيأتي فيما بعد إن شاء الله. زين، ما أعرف أين سيأتي هذا المثال، لكن المهم بإضافة مقدمة كل ما هو في البيت هو في البيت. هسه قلنا إما أنه يوجد تغاير أو لا يوجد تغاير. إذا لا يوجد تغاير فمعناها أنه هذا ليس قياسين، إنما استبدال لي أو يعني تبديل مصطلح بمصطلح. الدرة في الحقة والحقة في البيت، لازم عندنا فد قياس آخر مبطن نقول وكل ما هو في البيت فهو في البيت، إذن الدرة في البيت. زين. وعن إشكاله الثاني، الإشكال الثاني ما هو الإشكال الثاني؟ طبعا الإشكال الثاني قال بأنه أتي لكم بقياس فيه حد أوسط لكن لا يكون تكون نتيجة صحيحة. قال كل إنسان حيوان، وكل حيوان جنس، والنتيجة راح تصير كل إنسان جنس، وهاي نتيجة خاطئة. جواب عن هذا الإشكال. وعن إشكاله الثاني أن الجواب الأول وهو أن الحيوان الذي هو جنس غير الذي هو المقول على الإنسان، هذا حق، هذا حق، هذا جواب صحيح، الاعتبار يختلف. لكن ليس وجه التغير أن أحدهما بشرط لا شيء والثاني لا بشرط شيء، لا، فإن كليهما لا بشرط شيء. ما مشترطين بالحيوان المقول على الإنسان أنه لا بشرط لا شيء، ماكو هذا الشيء، لكن مجرد إحنا الاعتبار لم نعتبر فيه باقي الحيوانات. عندما قلنا كل إنسان حيوان، الحيوان الذي قلناه في القضية الأولى لم نلاحظ ونعتبر فيه الحيوانات الأخرى، وهو أن الحيوان الذي هو الجنس غير الذي هو مقول على الإنسان حق، لكن ليس وجه التغير أن أحدهما بشرط لا شيء والثاني لا بشرط شيء، فإن كليهما لا بشرط شيء، فإن شرط الشيء ها هنا يراد به ما من شأنه أن يدخل في مفهوم الحيوان عند صيرورته محصلا. وإحنا لم نلحظ هذا الشيء أنه نجعل الحيوان المقول على الإنسان ينبغي أن يكون فقط محصور بالإنسان، لا، لكنه إحنا لم نلاحظ فيه غير الإنسان، بل وجه التغير أن أحدهما مأخوذ مع شيء زين، وإن لم يكن أخذ ذلك الشيء شرطا في مفهومه ليتحصل، والثاني ليس مأخوذ مع شيء وإن جاز أن يؤخذ مع شيء. الحيوان بالقضية الأولى، عندما قلنا كل إنسان حيوان، حيوان بالقضية الأولى مأخوذ مع شيء، ما هو الشيء المأخوذ معه؟ مأخوذ مع الإنسان، مأخوذ مع الإنسان، الحيوان بالقضية الأولى مأخوذ مع الإنسان، مأخوذ مع شيء، يعني خلينا نعبر هكذا أن أحدهما يعني الحيوان بالقضية الأولى مأخوذ مع شيء، مأخوذ مع الإنسان، وإن لم يكن أخذ ذلك الشيء شرطا في مفهومه ليتحصل. أخذ الإنسان في مفهوم الحيوان ليس شرطا في تحصل الحيوان. والثاني ليس مأخوذا مع شيء، الحيوان بالقضية الثانية ليس مأخوذ مع شيء، ليس مأخوذ مع الإنسان، ليس الإنسان شرطا فيه، وإن جاز أن يؤخذ مع شيء، يجوز أن يؤخذ مع شيء، مع الإنسان، مع غيره. وبيانه أن الحيوان المقول على الإنسان ليس بعام ولا خاص، إذ يمكن حمله على زيد كما أمكن حمله على الإنسان زين، والذي هو الجنس فهو من حيث هو جنس عام مركب من الأول، ومن معنى العموم العارض له فهو لا يحمل من حيث هو جنس على شيء مما هو تحته زين، وفرق بين ما يصلح لأن يعرض له ما يصيره جنسا وبينما قد عرض له ذلك، فالمحمول هو الأول والجنس هو الثاني. محمول هو الأول يعني الحيوان الذي أخذ معه الإنسان هو الأول والجنس هو الثاني، وما أجاب به على سبيل الشك فهو الجواب، ولكن ينبغي أن يفهم من المحمول على الإنسان بشرط أن يكون أيضا محمولا على غيره، يعني الحيوان المحمول على الإنسان بشرط أن يكون محمولا على غيره، أنه مشروط بذلك في صيرورته جنسا لا في كونه محمولا على الإنسان. طبعا يعني أكو تعقيد بالعبارة، لكن يعني بعض التأمل بها يكون واضح ماذا يقصد المحقق الطوسي. يقول الحيوان الذي أشكلت به عندما قلت كل إنسان حيوان وهذا الحيوان هو جنس ولا يمكن أن يقال على الإنسان وغيره، نعم الحيوان الذي هو جنس بما هو جنس هذا مشروط أن يكون محمولا على الإنسان وغير الإنسان. نعم نسلم هذا الشيء، لكن إحنا الحيوان المقصود به بالقضية الأولى الذي نقصده بالقضية الأولى ليس هذا، ليس هذا الحيوان المحمول على الإنسان وغيره، هذا واضح عندنا مسلم عندنا أنه الجنس عام وشامل لكل الأنواع، لكن قصدنا هو اقتصار النظر أو الاعتبار على الإنسان فقط. يقول ولكن ينبغي أن يفهم أن من المحمول على الإنسان الحيوان المحمول على الإنسان بشرط أن يكون محمولا على غيره أنه مشروط بذلك بشرط أن يحمل على غيره يعني في صيرورته جنسا، وهذا مسلمين به، لا في كونه محمولا على الإنسان. يعني شرط بالحيوان الذي هو جنس أن يكون محمول على الإنسان وعلى غيره حتى يكون جنسا، هذا ندربي، لكن ليس شرطا في الحيوان أنه لا يحمل على الإنسان إلا أن يحمل على غيره أيضا. لا. يقول ولكن ينبغي أن يفهم من المحمول على الإنسان بالقضية الأولى بشرط أن يكون أيضا محمولا على غيره أنه مشروط بذلك في صيرورته جنسا، لا في كونه محمولا على الإنسان. زين، ومن المحمول على الإنسان فقط أنه محمول عليه فقط، عندما أردنا أن نحمل على الإنسان أنه حيوان، هذا اللحاظ نلحظه بما هو إنسان، وهذا لا يدخل في أو ليس شرطا في الحيوان بما هو جنس. والأصوب أن يقال الحيوان الذي هو جنس، يعني بعبارة أخرى أن يقال الحيوان الذي هو الجنس هو المحمول على الإنسان وغيره من حيث هو كذلك، والذي يحمل على الإنسان هو المحمول عليه لا مع غيره لا مع قيد آخر. وهذا البحث بعد هذا الكلام طبعا يقول هذا البحث غير متعلق بهذا الموضع، إلا أن الشارح لما أورده فقد لزمنا أن نبحث عما هو الحق فيه. طبعا احنا لو اختصرنا على كلام الشيخ الرئيس ابن سينا وشرحه للمحقق الطوسي يعني لم يستغرق منا أكثر من دقائق معدودة، لكنه هذه المعمعة التي دخلنا فيها هي إشكالات الفخر الرازي وجواب هذه الإشكالات إشكاليا مع جواب هذين الإشكالين، طبعا تفرعت الإشكالين، وإلا المحقق الطوسي يقول أنه هذه موضعها ليس هنا هذه الإشكالات. مع ذلك يعني المرور السريع بها لا بأس بالمرور بها، وإن كانت تحمل شيء من التعقيد على العبارات الإشكال الأول أو الإشكال الثاني فيها شيء من التعقيد خصوصا الإشكال الثاني. زين هسه لحد الآن هذا إجمالا، يعني إجمالا هسه هذا القياس الاقتراني كلام الشيخ الرئيس، لو بقينا مع كلام الشيخ الرئيس هو توضيح مصطلحات القياس الاقتراني، حد أصغر حد أوسط حد أكبر، مقدمة صغرى مقدمة كبرى، نتيجة الحد الأوسط. ما هو سبب تسمية ابن الحد الأوسط؟ لأنه واسطة في ثبوت الأكبر للأصغر. القياس الغير منتج يكون عقيم، المنتج بعد يكون يسمى قياسا. انتهينا من هاي الإشارة الثالثة. الإشارة الرابعة أصناف الاقترانيات الحملية، أصناف الاقترانيات الحملية يعني الأقسام الأربعة الأشكال الأربعة للقياس الاقتراني. نتوقف هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.